بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا وحي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الوضوء. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. كلمة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لازلنا نتحدث عن شيء من الآداب الإسلامية، وهذه الآداب متنوعة، فمنها ما يتعلق بالعبادات، ومنها ما يتعلق بالمعاملات والسلوك، ومنها ما يتعلق بالإيمان وتحقيقه. فلذلك هي آداب كثيرة متنوعة، وكنا قد ذكرنا في لقاءات عديدة سابقة عددا كبيرا من هذه الآداب، ومع أدب عظيم آخر من آداب الإسلام يتعلق بعبادة عظيمة، ألا وهي عبادة الوضوء وما يتعلق به من آداب. فالوضوء عبادة عظيمة مستقلة كما ذكر ذلك أهل العلم، ويدل على ذلك ترتيب الأجر والثواب على الوضوء استقلالا، وكما أنه كذلك شرط من شروط صحة الصلاة، وكذلك فرض لازم في عبادات أخرى. وهذه العبادة تتعلق بها آداب ينبغي أن يحرص عليها المسلم وأن يتأدب بآدابها حتى ينال الأجر من الله جل وعلا كاملا على أداء هذه العبادة. وأذكر لكم مستمعي الكرام شيئا من هذه الآداب. أول أدب، وهو أدب متكرر في جميع الآداب، النية الصالحة. فكل عمل لا يصلح إلا بالنية، والأعمال بالنيات. فينبغي الإنسان إذا توضأ أن يستحضر نية صالحة في وضوئه، وهذه النية أن يحافظ على الطهارة لنيل الأجر والثواب من الله، أن يتأهب للصلاة وأن يحصل الثواب الواردة في هذه العبادة العظيمة. وهناك أحاديث كثيرة تدل على فضل هذه العبادة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشها أو بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. فإذا هذا حديث عظيم يدل على فضل الوضوء، وكأن الوضوء يغسل الجسد وكذلك أيضا يغسل معه الخطايا، وذلك في الحديث الآخر المشهور الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. فقال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. إذن فلنحرص على هذه العبادة التي هي نظافة في البدن ونظافة كذلك أيضا في القلب، نظافة في الظاهر ونظافة في الباطن، غسل للقذر والوسخ من الجسد وغسل كذلك أيضا للذنوب والخطايا والمعاصي. أدب آخر من آداب الوضوء، وهذا الأدب هو محافظة المؤمن على الوضوء، فينبغي للمؤمن أن يحرص على المحافظة على الطهارة قدر الإمكان في كل أوقاته ما لم يشق عليه ذلك لمرض أو نحوه. فالمحافظة على الوضوء من علامات الإيمان، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. إذن هذا أدب آخر من آداب الوضوء، فلنحرص على هذا الأدب ولنحافظ عليه. كذلك أيضا أدب مهم من آداب الوضوء استحبه كثير من أهل العلم، هذا الأدب هو التسمية عند الوضوء، وذلك لعموم استحباب التسمية في كل أمر من الأمور. وقد ورد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث قد اختلف فيه أهل العلم من حيث الصحة، ولكن أصل التسمية ثابت بحمد الله. إذن فالتسمية استحبابها منقول عن كثير من أهل العلم، وإنما خلاف في وجوب هذه التسمية عند الوضوء. إذن من الأدب أنك إذا أردت أن تتوضأ أن تسمي في أول الوضوء. أيضا كذلك هناك آداب أخرى كثيرة تتعلق بالوضوء، ولكن لعلنا إن شاء الله أن نذكرها في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: توضأت للصلاة ثم تقيأت، هل يعيد الوضوء مرة أخرى؟
القيء في لمن توضأ محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من جعل القيء من نواقض الوضوء، والصحيح أن القيء لا يعد من نواقض الوضوء لعدم ورود دليل صحيح صريح يستدل به على إبطال الوضوء بالقيء. وعلى هذا فمن قاء فإنما يكفيه أن يغسل فمه، وإن توضأ من باب الإعادة لا حرج في ذلك، لكن ليست الإعادة من فرائض الوضوء، وليس كذلك أيضا القيء يبطل الوضوء. فلو صلى بعد أن قاء فصلاته صحيحة والحمد لله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول بالنسبة يقول المسافر إذا سافر في يوم جمعة هل عليه أن يصلي صلاة الجمعة؟ وإذا لم يستطع أن يصليها هل يصلي 4 ركعات أو ركعتين؟
الجمعة تتعلق بها أحكام كثيرة، وهذه الأحكام نص عليها أهل العلم. فمن هذه الأحكام التي ذكرها أهل العلم أنه يكره السفر يوم الجمعة، فالسعي ليوم الجمعة واجب، وإذا دخل النهار في يوم الجمعة كره كثير من أهل العلم أن يسافر الإنسان قبل صلاة الجمعة، وذلك لأن السفر تفويت لهذه الصلاة. وعلى هذا إن استطاع أن يرتب سفره بأن يكون بعد الجمعة فهذا أمر طيب، وإن كان ذلك مجدولا لا يستطيع أن يغيره فإنه حينئذ لو سافر فنرجو أن لا يكون عليه إثم في سفره هذا. وأما ما يتعلق بالصلاة فهذا يختلف، فلو أنه سافر قبل النداء فحينئذ النداء المقصود به النداء الذي يضع فيه الإمام على المنبر، فلو أنه سافر بعد النداء فحينئذ يصليها ظهرا إن لم يتمكن من حضور الجمعة. وأما إن سافر قبل الوقت بمعنى أنه سافر في الصباح ووصل إلى المكان الذي هو فيه وهو فيه على سفر فإنه يصلي 2 ركعتين ظهرا، وحتى الذي يصلي 4 لعدم استطاعته الذهاب إلى الجماعة كان تكون رحلته في وقت الصلاة فهذا يصليها ظهرا 4، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله، تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أبو عبد الله، تفضل الله يحفظك.
الله يكرمك. أنا كنت في أهل الشغل مجموعة من الموظفين، فكنت أنا بصوم بهم كبأنهم، لكن حصلت أن رجلي الشمال حصل فيها زي تعب وخلل، فهل أنا ممكن أمهم ما زلت أمهم وعلى كرسي، ولا لازم حد يكون يأم دليل؟
يعني تقصد في أثناء الصلاة حصل لك التعب وجلست؟
لا، أنا دلوقتي يعني رجلي وجعني بقى حوالي شهر، فطبعا كنت أنا بأم، لكن دلوقتي الحين أنا بسترجع ورا، لكن عايز أسأل هل ممكن أمهم ما زلت أمهم وأنا على كرسي؟
إن شاء الله.
يعني تبتدي، عفوا، أنت تبتدي الصلاة وأنت جالس هكذا؟ يعني
نعم.
بداية الصلاة
أنا بنزل على قد ما أقدر وأعمل كل الإجراءات اللي هي بتاعت الصلاة، لكن في النهاية خالص لما أجي في الركعة الأخيرة بعد على كرسي
في التشهد.
نعم فهم.
أما بقية الصلاة تصليها قائما؟
لا، بس لا قائما، وأنزل وأسجد وكل الأمور.
أنا
جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد.
الله يكرمك.
الله يحفظك. سؤال أبو عبد الله، الشيخ يقول أنه معتاد أن يصلي بالموظفين في العمل، فيقول الآن رجلي بها ألم، هل يجوز أن أصلي بهم؟ لكن يقول عندما آتي للجلوس في التشهد الأخير يقول أجلس على كرسي.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الصلاة التي يصليها الأخ السائل هو في الحقيقة يصلي صلاة كاملة، يصلي قياما ركوعا وسجودا، وإنما الجلوس في التشهد لا يكون على الأرض، الجلوس يكون على كرسي أو نحوي، فمثل هذا لا حرج أن يصلي بهم إماما. والقاعدة التي ذكرها أهل العلم أن من صحت صلاته في نفسه صحت إمامته لغيره، فإذا كانت صلاتك أنت في نفسك لو صليتها صحيحة فإنه حينئذ يجوز لك أن تصلي بالناس إماما، وأنت والحمد لله في جميع حركات الصلاة تصليها صلاة السوي الصحيح إلا في القعود، وبناء على ذلك فإنهم يتابعونك متابعة سليمة في كل الأركان. وأما في الجلوس فهم يجلسون على الأرض في التشهد، وأما أنت فتجلس على الكرسي، فصلاتك والحمد لله صحيحة وإمامتك صحيحة، ولا ينقص من أجرك أو من أجرهم شيئا والحمد لله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ إبراهيم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا،
حياك الله. حياك الله، الله يبارك فيك.
كيف حالكم؟
الله يحفظك ويبارك فيك، تفضل.
الله يبارك فيكم، جزاكم الله خير على البرنامج.
وياك الله يبارك.
الله يعز شيوخنا ويعز الإمارات إن شاء الله.
آمين.
قال عمرك، أنا بغيت أسأل الشيخ. ألو.
معك معك، تفضل. أسمعك. نعم.
بغيت أسأل الشيخ طال عمرك عن شأن. أنا طبعا مسوي عملية، رجل ركب عندي عملية ثانية من 4 شهور، والظاهر بعد عندي من شوي في العظم الوسطي، يعني شوي تعور علي، طعت من فوق الكرفاي. فأنا بغيت أصلي، يكون أصلي المغرب وبعدين أصلي عشاء مع بعض، هل يستوي أصلي؟ أنا ما أقدر أتوضأ، أتوضأ أوقف أوقف يعني نحلي شوي أنا وأتوضأ بداياتي ويهي رجولي أصب علي ما يرش علي وأنا واقف، أو حطيه تحت الرشاش عشان تنغسل وأطلع. فأنا وين تجمع بين صلاتين يعني؟ هل يجوز أجمع بين صلاتين؟
إن شاء الله إن شاء الله.
والله متعب شوي الأقواب
واضح إن شاء الله.
يعني ما في مكان، يعني الله يعزكم الحمام أنا بجيش فيه وين اتوضا، درف ارفع رجلي فوق ما اقدر مغسلها، لازم ارش عليه من الرشاش في الحمام
ان شاء الله.
فما اعرف شو الحال، هل يجوز لي في اسال الاخير؟
نعم.
هل يجوز لي في مثلا عمام ما موجود، فحد يتقدم ما في حد يتقدم، فيقول لي تعال تقدم وانا اصلي على الكرسي، هل يجوز لي انا اصلي مع امام اصلي بهم وانا قاعد على انا واقف لكن بجلس بس جد اركع على الكرسي، هل يجوز أنا أصلي على الكرسي مع الأمة؟
جزاك الله خير أخ إبراهيم، واضح إن شاء الله، تسمع إن شاء الله.
جزاك الله خير،
الله يحفظك، الله يبارك فيك، حياك الله. نعم، كلام أخرى. أبو محمد فضل. نعم، أبو محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد، تفضل.
الله يحييكم شيخ، الله يحفظكم. أذن علي المغرب وأنا في عامر بنيان وأنا مسافر.
نعم.
يصير في الطريق أصلي المغرب كامله والعشاء جمع، ولا لازم أكون طالع من خارج البنيان يعني عامر بنيان؟
يعني تقصد أن
أنا أجمع عشان أجمع فقط.
أنت مسافر أجمع. وأذن المؤذن لصلاة المغرب ولازلت في المدينة.
إيه.
وستصلي في المدينة قبل يعني أن تخرج منها.
لا لا، أنا في الدرب وعقب في محطة بترول.
بعد خروج من المدينة ستصلي المغرب والعشاء.
إيه، بصلي المغرب وبخسر العشاء.
طيب.
يوز ولا شو لازم؟
عفوا بتصلي المغرب في وقت المغرب؟ أو في
إيه
وقت
في وقت المغرب
أيوه.
في وقت المغرب.
طيب
أبا أجمع معاها العشاء، يجوز ولا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نجيب فضل الشيخ على الأسئلة. سؤال الأخ إبراهيم يقول عملت، يقول عملية في ركبتي، وأيضا يقول عندي ألم في ظهري، فيقول هل يجوز أن أجمع بين صلاتي المغرب والعشاء؟ لأن يقول أجد صعوبة في الوضوء، لا أستطيع الانحناء، فيقول بسبب هذا الأمر هل يجوز لي الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء؟
المحافظة على وقت الصلاة من آكد شروط الصلاة، فالله جل وعلا قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل للصلاة وقتا تبدأ به وتنتهي به، ولا يشرع الجمع إلا لوجود سببه، وأسباب الجمع كثيرة، فمنها السفر، ومنها المطر، ومنها كذلك أيضا ما يلحق بالمطر من الريح الشديد الذي يمنع الناس من الخروج إلى المسجد أو الخوف الشديد ونحو ذلك، ومنها أيضا كون المصلي في نسك الحج والعمرة في يوم عرفة ومزدلفة. فالجمع هو خروج عن الأصل، والواجب على المسلم أن يصلي الصلاة في وقتها، وذلك لأن آكد شروط الصلاة هو ماذا؟ هو الصلاة في الوقت. وبناء على ذلك من أراد أن يجمع فلا بد أن يكون لجمعه سبب مشروع. وأما المرض فقد يكون سببا وقد لا يكون سببا، وضابط ذلك أن لا يستطيع أن يصلي الصلاة في وقتها، كأن يكون به مرض شديد يقعده أن يقوم مرة أخرى كي يصلي، فهو بإمكانه أن يصلي يقوم للصلاة مرة واحدة، أما أن يقوم مرتين فهذا يشق عليه، فمثل هذا يشرع له الجمع للحرج الشديد. أما إن كان الأمر يتعلق بالوضوء والطهارة فإن ذلك قد يكون متيسرا، أعني الوضوء المباشر للماء، وقد يكون غير متيسر فينتقل إلى بدله. فمن كان يستطيع الوضوء، وليس من شرط الوضوء أن يكون يتوضأ وهو واقف، بإمكانه أن يتوضأ وهو جالس، وإذا كان في دورة المياه، أو أنه يتوضأ وهو قائم ويشطف رجليه بالماء، أو يضع قدمه في الماء فيغطي فرض الوضوء بقدمه بالماء. المقصود أن الوضوء إن كان متيسر فإنه يتوضأ على الوجه المطلوب شرعا، لا على الوجه الذي يراه الإنسان أنه لا يصح الوضوء إلا بدونه، فلو أنه جلس وتوضأ، أو أنه قام وشطف رجليه، أو وضع رجله في الطست فغمر مكان الوضوء، كل ذلك يعد وضوءا صحيحا، ولا يلزمه حينئذ أن يدلك رجليه أو يديه، لأن الدلك مستحب وليس بواجب. المقصود أنه متى ما استطاع أن يتوضأ فإنه يتوضأ، وإذا استطاع أن يتوضأ لكل صلاة توضأ لكل صلاة وصلاها في وقتها. وأما إن عجز عن الوضوء فإن من عجز عن الوضوء فإنه ينتقل إلى بدله وهو التيمم، فلو أن مريضا لا يستطيع الوضوء فنقول له تيمم ما دمت لا تستطيع الوضوء. واستطاعة الوضوء على ضربين، إما أن يكون الماء غير موجود بالنسبة له، وإما أن يكون موجودا ولا يستطيع استخدامه. غير موجود كأن يكون مقعدا على السرير ولا أحد يوصله كي يتوضأ، فهنا لا يستطيع الوضوء. وقد يكون الماء متيسر له ولا يستطيع الوضوء لكونه مريضا في جلده وقد منع من الوضوء، فحينئذ يتيمم، فمن عجز عن الوضوء تيمم، وإذا تيمم صلى الصلاة في وقتها ما دام أنه مستطيع للصلاة. إذن لا يجمع بين الصلاتين للمريض إلا إذا وجدت المشقة التي يمتنع معها أداء الصلاة في وقتها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عدد، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عدد.
سلامنا لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي وأخونا سلطان البطامي والمستمعين. الشيخ دكتور سالم رجل طلق زوجته بالثلاث ثم أراد إرجاعها له، فتزوجت من رجل آخر لمدة يوم واحد فقط، ثم هذا الرجل طلقها ثم تزوجت من زوجها الأول، فما حكم هذا الزواج؟ يعني هل في الزواج الثاني مدة يوم أو أيام أخر، مثلا مدة أسبوع نقول، هذه يوم واحد؟ هذا السؤال الأول. السؤال
الثاني، بس عفوا أبو عايدة، هل هناك اتفاق بين الزوجين؟
والله ما أعرف أنا يعني كيف هذا، بس هو بعد يوم واحد هذا الرجل طلقها ثم هي تزوجت من زوجها الأول.
دخل بها أو لم يدخل؟
إيه دخل، زواج كامل يعني، زواج كامل يعني، بس مدة يوم واحد، المفروض يكون أكثر. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هذا من يعني أنا ما أعرف الشرع كيف يعني، يقول إن صليت بنصف آية الدين في الركعة الأولى والنصف الثاني في الركعة الثانية، حكم صلاة هذا الرجل هل يجوز يعني جزء قرأ من هذه الآية؟ مثلا ممكن واحد يأتي بعد يقرأ بجزء من آية أخرى، آية تكون قصيرة، آية الدين مثلا طويلة نقول، فهل يجوز أن يقرأ آية ويجزء في ركعتين، ركعة الأولى والثانية؟ السؤال الثالث والأخير، هذا والله استمعت أنا يعني، يقولون أن هناك بعض أنواع الطيور أو الحيوانات تطرد الشياطين، هل هذا شيء موجود في الشرع أم غير موجود؟ وشو أنواع هذه الطيور لتطرد الشياطين مثلا، عشان الناس تعرف بعد ممكن تشتري إذا كان في الأمر ذلك؟ وجزاكم الله ألف خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك بعد تسمع إن شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام. نعود إلى الشيخ للسؤال. الأخ إبراهيم يقول إذا تأخر الإمام مثلا ولم يكن هناك أحد ليتقدم للصلاة، هل يجوز يقول أنا أتقدم وأنا أصلي على كرسي في الركوع والسجود؟ يعني يقول أصلي واقفا لكن في حال السجود والركوع يقول أجلس على كرسي.
ذكرت قبل قليل القاعدة التي ذكرها أهل العلم، وهي أن كل من صحت صلاته في نفسه صحت إمامته لغيره، وهذه القاعدة ذكرها كثير من أهل العلم. وبناء على ذلك، من كانت صلاته في نفسه صحيحة فصلى إماما فصلاته وصلاتهم صحيحة. ولكن العلماء يذكرون فيما يذكرونه من في باب من يكون أولى بالناس إماما، يذكرون الصحيح السليم، ولذلك يكره بعض أهل العلم أن يكون الإمام إماما وبه علة كان يكون مقعدا، كان يكون مقعدا، وذلك قرره إذا كان على سبيل الدوام، إذا كان على سبيل الدوام. إذن فمن حيث صحة الصلاة فالصلاة صحيحة، ولكن هل الأفضل ذلك؟ لا، الأفضل أن يتقدم من كان سليما صحيحا، إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان هذا المقعد كان قارئا لكتاب الله سبحانه وتعالى، وبناء على ذلك تكون إمامته أفضل كونه هو المقدم بحكم الشرع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. إذن فمن حيث الأفضلية إن لم يكن قارئا فغيره أولى منه حتى لا يقع المأمومين في الحرج، والحرج في كونه إذا صلى قاعدا فإن قوما وجماعة من أهل العلم يرون أن المأموم كذلك أيضا يصلي قاعدا كصلاة الإمام، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، ولذلك لا ينبغي أن يكون الإمام يصلي على كرسي إلا في حالة ما كان، إذا ما كان هو الإمام الراتب مثلا، أو كانت إمامته طارئة وهو القارئ لكتاب الله سبحانه وتعالى، وإلا فالأصل أن لا يكون الإمام مصليا وهو في صلاته قاعد إلا لما ذكرناه من الأسباب السابقة. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. بمحمد يقول أذن المؤذن لصلاة المغرب وأنا يعني خرجت يقول من المنزل مسافر، فيقول أذن المؤذن وأنا لازلت في المدينة، ثم بعد ذلك يقول في الطريق توقفت لصلاة المغرب والعشاء، هل يجوز أن أصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا؟
نعم، ما يجوز لك أن تصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا ما دمت أنك قد خرجت وضربت في الأرض وفارقت البنيان، فيجوز لك أن تصلي المغرب ثلاثا وتجمع إليها العشاء ركعتين، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال بعيد، فضل الشيخ يقول رجل طلق زوجته بالثلاث ثم أراد إرجاع الزوجة فتزوجت من رجل آخر لمدة يوم واحد ثم طلق هذا الرجل ثم تزوجت من زوجها الأول.
هذه المسألة إذا كانت باتفاق بين الزوجة مع الزوج أو بين الزوجين فإن هذا هو نكاح المحلل الذي لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، ومثل هذا الاتفاق لا يحل الحرام حتى وإن كان في الظاهر سليما، بمعنى أنه تزوج بعقد سليم وطلق طلاقا شرعيا سليما، ومع ذلك لا يحل لهذه المرأة أن ترجع لزوجها الأول، لأن هذا النكاح بحكم الشرع نكاح باطل، لأنه تلاعب على حدود الله سبحانه وتعالى، والتلاعب إذا وجد لا يحل الحرام، هذا إذا ما كان اتفاقا بين الطرفين، أعني الطرفين الزوج مع الزوجة أو الزوج مع الزوج الأول. أما إذا كان هذا بإرادة من الزوج الثاني الذي تزوج هذه المرأة فلم يكن يقصد التحليل، لأن الأصل في عقد الزواج الدوام، فلو أنه تزوج هذه المرأة ثم بعد ذلك طلقها فهنا يظهر والله أعلم أن هذا الطلاق صحيح، لأن قصد الزوج منها هنا لا يكون ظاهرا، وذلك لأنه لم يكن هناك اتفاق، فما دام أنه لم يكن هناك اتفاق لأن التحليلها هنا مقصود به أن يكون ذلك عن اتفاق بين الأطراف، أما كون الإنسان يتزوج ثم يطلق باختياره فهذا أمر يرجع له، والنكاح الثاني صحيح ولم يظهر لي شيء يبطل هذا النكاح. ومثله أيضا لو أن المرأة تزوجت ثم بعد أن تزوجت خلعت هذا الزوج، فحينئذ هذا ووقع هذا الخلع برضا ولم يكن هناك اتفاق مع هذا الزوج، فإن هذا ليس نكاح محلل، لأن نكاح التحليل يقصد به بالاتفاق تحليل النكاح، ومثل هذا لم يظهر فيه التحليل وهو المقصود به الاتفاق، فلو أنه تزوجها ثم طلقها بعد ذلك فهذا الطلاق صحيح ولها أن ترجع إلى زوجها الأول، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول ما حكم أن يقرأ في الصلاة في الركعة الأولى بنصف آية ثم في الركعة الثانية يكمل النصف الثاني.
السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر صلواته عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ سورة كاملة، وأحيانا يقرأ آيات من السور، وهذا هو الغالب في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ سورا كاملة، وأحيانا ثبت عنه أنه يقرأ آيات كاملة من السورة، أما أنه يقطع الآية من الآية الواحدة في ركعة ويكملها في الركعة الثانية فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يبطل الصلاة، لكنه لا يبطل الصلاة، بمعنى أنه يكره له أن يفعل مثل هذا الفعل لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إن فعله فالصلاة لا تبطل، الصلاة من حيث هي صحيحة والحمد لله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل هناك طيور أو حيوانات تطرد الشياطين؟
لا أعلم أن هناك طيورا وحيوانات تطرد الشياطين، والذي يطرد الشيطان هو ذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن، فقراءة القرآن تطرد الشياطين كما قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة فإن في أخذها بركة وفي تركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، وقال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، فالذي يطرد الشياطين هو ذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن، أما وجود حيوانات فلا أعلم أن الحيوانات تطرد الشياطين، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. ونفض الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول سافرت من الفجيرة إلى مصر برا لمدة 5 أيام حتى يقول وصلت القاهرة في اليوم 5، وأنا في هذه 5 أيام كنت أقصر الصلاة، هل صلاتي صحيحة؟
نعم صلاتك صحيحة والحمد لله.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول كنا مسافرين من دبي إلى أبوظبي، وصلنا الاستراحة لأداء صلاة الظهر والعصر قبل أذان المغرب بربع ساعة تقريبا، ونحن نصلي أو نحن في الصلاة دخل الشخص وتكلم بصوت عالي، هل أنتم تصلون العصر أم المغرب؟ ونحن في الصلاة وعندما سلمنا كرر السؤال فأجبته بأننا نصلي العصر، قال هذا وقت الزوال لا يجوز فيه الصلاة حتى الفرض، لا يجوز أن يصلى في هذا الوقت، يجب أن تنتظروا حتى يؤذن المؤذن لصلاة المغرب ثم تقضون صلاة العصر بعد ذلك بعد المغرب. الشيخ مرة أخرى يقول كنا مسافرين من دبي إلى أبوظبي، وصلنا يقول الاستراحة لأداء صلاة الظهر والعصر قبل أذان المغرب بربع ساعة، يقول نؤدي صلاة الظهر والعصر قبل أذان المغرب بربع ساعة تقريبا، ونحن في الصلاة دخل الشخص وتكلم بصوت مرتفع، هل أنتم تصلون العصر أم المغرب؟ ونحن في الصلاة يقول فعندما سلمنا كرر السؤال أجبته بأننا نصلي العصر، قال هذا وقت الزوال لا يجوز.
تكلم في الصلاة يعني؟
لا، يقول بعد أن انتهينا من الصلاة أخبرناه أننا نصلي العصر، فقال يعني هذا وقت الزوال لا يجوز فيه أن تصلوا حتى الفرض، لا يجوز فيه أن يصلى حتى الفرض، يجب أن تنتظروا إلى أن يؤذن المؤذن لصلاة المغرب وتقضون صلاة العصر بعد المغرب.
على العموم القاعدة في هذه المسألة أن من صلى الصلاة في وقتها فإن صلاته صحيحة، فلو أنه صلى في وقت العصر فكل وقت العصر هو وقت للصلاة، ولكن هناك وقت هو يعد وقت كراهة ووقت اضطرار، لا وقت اختيار، لا وقت اختيار. إذن فهذه المسألة لو أنهم صلوا ولو قبل المغرب فصلاتهم صحيحة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من صلاة العصر فقد أدرك الصلاة.
نعم. فالشيخ أيضا يعني ذكر أنه وقت الزوال، قال يجب أن تنتظروا ولن تصلوا بعد المغرب.
لا، ذكرت أنا أن من أدرك ركعة، من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فصلاته صحيحة، ولكن هذا الوقت ليس وقت اختيار، ليس وقت اختيار. فإذا لو أنه صلى صلاة العصر في وقت العصر ولو كان ذلك قبل غروب الشمس فالصلاة صحيحة، لأن ذلك كله وقت العصر، ولكن ليس هذا وقت اختيار.
جزاك الله خير الشيخ. بالنسبة للسؤال، الرجل الذي تزوج من أو طلق امرأته ثم تزوجت من آخر يوم واحد ثم طلقها ثم رجعت للزوج الأول، إذا كان هناك الشيخ يعني زيادة توضيح
والله في
المسألة.
والله في الحقيقة في هذه المسألة ينبغي الاحتياط فيها، والقول بوجود التحليل ذكره بعض أهل العلم أن لو أن الزوج نوى التحليل فهو كذلك أيضا داخل في الحديث، فهذا وجه أيضا يقويه بعض أهل العلم. ولذلك نبقى على أصل المسألة، وهو أنه إذا كان هناك اتفاق بين الطرفين الأطراف، سواء كان الزوج مع الزوج الآخر، أي وجود الشرط في عقد النكاح، وهذا الشرط قد يكون شرطا بالاتفاق وقد يكون شرطا بالعرف، أي أنه معروف أن هذا الزوج عندما يتزوج يقصد التحليل، فإنه حينئذ المعروف عرفا كالمشروط شرطا. فإذا كان هذا الزوج يعرف عنه هذا الأمر وإن لم يذكره فإن ذلك داخل في عموم نكاح التحليل، وهذا ضابط مهم جدا في هذه المسألة، بمعنى أن الزوج لو لم يشترط، لو يشترط عليه هذا الأمر أو اشترط على نفسه، ولكن هو يعرف عنه أنه بمجرد أن يتزوج المرأة يعرف عنه أنه يطلق هذه المرأة ليحللها إلى الزوج الآخر، فحينئذ أيضا مثل هذا لا يعد تحليلا للمرأة، وبناء على ذلك يدخل في اللعن. وتبقى المسألة التي أيضا فيها الخلاف، لو أنه تزوج ونوى التطليق هل يقع ذلك تحليلا؟ هذه المسألة التي ذكرتها هي التي تقع في الخلاف، بمعنى أنه لا يوجد شرط عرفي في هذه المسألة، ولا يوجد شرط متفق فيه بين الزوجين أو بين الزوج والآخر والمرأة، فإنه حينئذ إذا لم يوجد هذا الشرط وقع هنا الخلاف، فذهب بعض أهل العلم إلى كونه بمجرد إرادته التحليل يدخل في الحديث، وبعض أهل العلم يذهب إلى أنه لو أنه لم يرد وأخفى ذلك في نفسه أنه لا يدخل، والذي يظهر التوقف هو الأولى في هذه الجزئية، وهي فيما لو لم يكن هناك شرط عرفي ولم يكن هناك شرط لفظي، فإنه حينئذ يتوقف في هذه المسألة ويرجع فيها إلى القضاء حتى يفصل في الأمر ويتبين من النية في هذه الحالة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول إذا دخلت يقول المسجد فوجدت يقول جماعة يصلون و نعم معنا مكالمة. نعم أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله تفضل. الله يحفظك أبو عبد الله، يبارك فيك.
أحسن الله إليكم، بس عندي سؤالين للشيخ.
نعم.
بارك الله فيه. السؤال الأول، شيخ، في بعض الأحيان تحصل خلاف بين الأزواج، بين الرجال وحرمته أو زوجته، فبعض في يعني بعض الأحيان مثلا توصل أمورنا مثلا الانفصال أو شيء من هذا القبيل. بارك الله فيكم، يعني مثلا يكون في عيال، فسبحان الله بعض الأحيان سواء من الرجال أو من الحرمة، يعني يجعل الأطفال سبب في، يعني يجعل الأطفال في نص هذه المشاكل، أو الأطفال يكونوا ضحية لهذه الأمور وهم ما لهم ذنب. فنبغي توجيه، بارك الله فيكم.
إن شاء الله. السؤال الثاني أبو عبد الله.
السؤال الثاني، نبغي الشيخ بس بارك الله فيه يفصل في بأمور المسح الخفين، جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. سؤال أبو عبد الله، فالشيخ يريد منكم توجيه نصيحة، يقول في حال يقول حصل خلاف بين زوجين، فحصل الطلاق ووقع مع وجود الأبناء، يقول البعض من الأزواج يعني يجعل الأطفال ضحية لهذا الطلاق، فيريد منكم توجيه نصيحة.
النصيحة في ذلك أن الظلم ظلمات يوم القيامة، والإنسان لا يتشفى من الآخرين بظلم غيرهم، والأولاد لهم حق على الآباء وحق على الأمهات، فلا يجوز للأم إذا وليت حضانة الأبناء أن تمنعهم من آبائهم، وكذلك الأب إذا أخذ حضانة أبنائه أو رآهم وكانت في حدود الرؤية أن يأخذ الأبناء بعد ذلك فيمنعهم من أمهاتهم. فالظلم ظلمات يوم القيامة، وهذه مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، وهي تربية الأبناء، وهي تقع على عاتق كل واحد من الطرفين، لكنها تلزم أكثر من كانت حضانة أولاده تحته، لأن المسؤولية هنا مسؤولية مباشرة، ولا يعفي ذلك أيضا الأب أو الأم الذي لم يحضن الأبناء من إعطائهم ما يستحقون من حقوقهم من العطف ومن الحلال ومن النفقة عليهم، من كانت النفقة واجبة عليه ونحو ذلك. إذن فلا يجوز لأحد الطرفين أن يجعل الأبناء ضحية الخلاف فيكونون ورقة ضغط على الطرف الآخر، أو يتشفى من الطرف الآخر بمنع الرؤية أو منعهم من لقاء الأبناء.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يسأل أو يريد منكم تفصيل في مسألة المسح على الخفين وكيفية المسح على الخفين.
المسح على الخفين مما هو مشروع، وقد ذكر ذلك أهل العلم بالإجماع لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولدلالة نصوص القرآن عليه. والمسح يشترط فيه شروط تتعلق بالممسوح وشروط تتعلق بالمسح، فما يشترط في الممسوح أن يكون طاهرا، فلا يصح المسح على النجس، وكذلك أيضا أن يثبت بنفسه غالبا، بمعنى أنه إذا لبسه فإنه يبقى فيه ولا ينخلع منه بالمشي، ولو كان شيئا مخرقا يسيرا فلا حرج. وهناك شروط تتعلق كذلك أيضا بالممسوح، كذلك أيضا أن يكون مغطيا للقدم، أي فرض الوضوء. وأما شروط المسح فإنه يشترط أن يلبسهما على طهارة، طهارة مائية، بمعنى أن تتوضأ وضوءا كاملا تغسل به قدمك، ثم بعد ذلك تلبس الخف أو الجورب أو الحذاء، ثم بعد ذلك تمسح عليه إن كنت مقيما يوما وليلة، وإن كنت مسافرا 3 أيام بلياليهن، والمسح يكون من أعلى الخف أو القدم ولا يكون من أسفله. هذا ملخص مهم كان أن يقال في أحكام المسح على الخفين، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.